كل الحب لغالي، وامرأة تنكح للمال للحسب وتنكح لجمالي، ذات الدين لراحة بال.
هي مملكة الحب الغالي،
مملكة الحب الغالي،
هي مملكة الحب الغالي،
مملكة الحب الغالي.
السلام عليكم واهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده ومملكه الحب. خلينا نقول لحضراتكم ان احنا في على مدار حلقتين سابقتين اتكلمنا عن اسباب غلاء المهور في المجتمع واتكلمنا فيها بالتفصيل. اتكلمنا بعد كده عن الضرر الواقع من غلاء المهور على الفتاه وعلى الشاب وعلى المجتمع بصفه عامه. خلونا النهارده نفكر مع حضراتكم بصوت عالي، وان شاء الله هنفتح الاتصالات وتشاركونا والرسائل برضو، هننتظر مشاركاتكم معانا على الهواء. نفكر مع بعض في حلول للمشكله دي بحيث ان احنا نيسر مساله الزواج على الشباب، بحيث ان يكون في استقرار في المجتمع. وبعد كده نقول ان احنا مستنيين بعد ثوره 25 يناير انتاج، فبالتالي اظن ان سبب من اسباب الاستقرار، ودي برضه هتناقش فيها مع فضيله الشيخ عبد الرحمن ضيفي وضيف كل حلقه، ان هو بيكون سبب من اسباب الاستقرار وهو طبعا ايه الزواج. طبعا لازم قبل ما ابدا حلقتي مع حضراتكم ارحب بضيفي وضيف كل حلقه فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. اهلا بحضرتك فضيلة الشيخ ومنورني.
مرحبا استاذ محمد، جزاك الله خيرا. السلام الله
عليكم. ذكرت السادة المشاهدين في البداية ان احنا اتكلمنا عن اسباب غلاء المهور في المجتمعات، اتكلمنا عن الاضرار الواقعة على الشاب على الفتاة على المجتمع ككل. خلينا النهاردة بقى نفكر بصوت عالي مع السادة المشاهدين برضو ونسمع ارائهم في مسألة الحل. ازاي نحل المشكلة دي بحيث ان احنا نيسر مسألة الزواج في مجتمعاتنا العربية ككل؟
نعم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هقول أخي محمد، من رحمة الله تعالى بعباده أنه ما من مشكلة إلا ولها حل، وما من مرض إلا وله علاج.
تمام.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. هذه المشكلة كما قلنا آنفة بأنها هي العقبة الكؤود في حياة الشباب المسلم وفي حياة الفتيات في مسألة قضية الزواج الكبرى. هذه القضية التي تشغل أذهان الملايين من الشباب المسلم الآن ولا يجد لها حلا، وإن شاء الله تعالى سنساعد إخواني من الشباب على وجود حلول لهذه المشكلة. فعنا قلنا ابتداء كل مشكلة لها حل. نعم. طب الحلول دي تتعلق بمين؟ تتعلق بأولياء الأمور للأسرة، تتعلق بولي الامر العام للمسلمين اللي هم الحكومات، الحكومه بالذات بعد الثوره، تتعلق بالحلول المتعلقه بالفضائيات، حلول تتعلق بالعلماء والدعاة، حلول تتعلق بالصحافه، حلول تتعلق برجال الاعمال، حلول تتعلق بالجمعيات الخيريه.
جميل.
حلول تتعلق بالمجتمع المسلم كله ككل. يبقى اذا يا اخواني عايزين نقول
وبرضه قبل ما وبرضه حضرتك بتتكلم اخواننا المشاهدين طبعا عايزين برضه يكون ليهم دور معانا وتفاعل معانا زي ما قلت في البدايه عن طريق الرسائل او الاتصالات، وهنفتح ان شاء الله المشاركات بعد نقول 25 دقيقه ان شاء الله من دلوقتي. نبدا بالاسره نتكلم عن
يبقى اذا بقول يا اخي محمد ان المساله انما هي منظومه متكامله. فكل انسان فينا لابد ان يبحث عن الحلول. العلماء لهم حلول كما قلنا، الاعلام له حلول، الاسره لها حلول، ولي الامر العام للمسلمين عنده الحل.
تمام.
وطبعا سنضرب على هذا بقوه بالذات بعد هذا الفرج الذي اتى به ربنا عز وجل. عايزين نقول الاول من الحلول المتعلقه بالاسره ان لابد ان الاب يفهم، وهو طبعا فاهم بس هنزوده على وقت شويه، وعايزين نقول له ما هو الهدف الاسمى من مساله الزواج.
تمام.
هساله هو لما تقدم لحماه وتزوج، انت كان لك هدف في مسألة الزواج، هل اثقالك بالديون ان انت تدفع مهر غالي ويبقى عليك اثقال من ناحية الديون وتبقى تعبان في حياتك الزوجية في البداية وهذا يعود على الزوج والزوجة؟ ابدا، مفيش انسان عاوز كده. فبنقول لابد ان الاسرة ولي المرأة لابد ان يعلم علم اليقين ما هو الهدف من مسألة الزواج،
ان هو يضع مكان يضع نفسه مكان الشاب
المتقدم لزواج بنته. وانا عايز اقول له ان ربنا عز وجل بين في القرآن ما هو الهدف الاسمى من مسألة الزواج. فقال الله عز وجل: ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله عز وجل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. الشاب اللي انت بتثقله بالديون قبل الدخول في مسألة البناء لما يبني بابنتك هل سيسعد في حياته ولا كن دايما عنده مسألة من المشاكل؟ عنده مشاكل بسبب الدنيا التي عليه. فعايز اقول له يا ولي الامر الله يبارك في عمرك ويحفظك ويسددك ويرزق ابنتك الزوج الصالح، اعلم بان الغلاء في المهور على الشباب المسلم هذه مصيبة كبيرة وجرم عظيم، وعند الله عز وجل الانسان سيلان الغضب في حال الدنيا بل وفي حال الاخرة. لان كثير من الشباب قد يقع في الفواحش بسبب ولي الامر، بس دي مش سبب، ده مش علة عند الشباب ان يقع في مسألة الفواحش او ان يزني ونقول بسبب غلاء المهور. هو من الاسباب الفعلية نعم، ولكن لابد ان يتعلم الشاب المسلم مسألة المراقبة لله عز وجل وان الله عز وجل مطلع عليه.
وبرضه عايز اقول لحضرتك ممكن يكون سبب التأخير ده او غلاء المهور ده ممكن يكون سبب ان الشاب او الفتاة يتأخر سنهم ويزيد السن ويمتد بيهم لفترات كبيرة، زي ما حد قال لي يعني حد بعت لنا كمان رسالة برضه عايز اذكر حضرتك بيها، ان حد بيقول ان انا ضحية، هي تقريبا فتاة بتقول ان انا ضحية والد كان يغالي في المرة حتى كبر سني وعدى كتير يعني.
نعم لازم نقول اخي محمد كنا بنتكلم من سنوات معدودات عن مسألة ان موجود في مصر من ناحية العنوسة كان مجموعة من الالاف وان كانت كبيرة، الان صار العدد بالملايين. انت تفزع لما تقرأ اخر احصائيات يقولك ان اخر احصائيات تقريبا في مصر 9 مليون بنت بدون زواج، وما خفي كان اعظم. والشباب المسلم بكثرة، والشباب المسلم في مسألة العنوسة موجود بكثرة، ولذلك كثر بقى الزواج، زواج السياحي وكثر زواج الدم وكثر الزواج المسيار وكثر زواج المتعة وكثر الزواج العرفي بسبب ايه؟ ان الشاب لا يجد له سبيلا الى العفة والى الامر الحلال. صحيح. ولكن منقول ده مش علة برضو بان يقع الشباب في امر الحرام. لابد ان يكون يعني نصب عيني ان الله عز وجل اللطيف الخبير سييسر له الاسباب وان الله تعالى مطلع عليه. يبقى عايزين نقول لكل ولي امر لابد ان تعرف الحكمة السامية من مسألة من مسألة الزواج. نقول له منها يا اخواني ان احنا عاوزين ان يكثر نسل المسلمين لنعبد الخلق لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يبقى بنقول لكل أب لابد أن يكون لك هدف في مسألة زواج ابنتك، خفف على الشباب المسلم ليخفف الله عز وجل على ابنتك فتعيش حياة سعيدة مطمئنة.
يعني ما يكونش زي أي حد خلاص إن احنا كبرنا بقى عندنا كام وعشرين سنة خلاص المفروض إن احنا نتزوج، فبتبقى زي مرحلة أو روتين بيعدي خلاص. لازم يكون زي ما حضرتك بتقول في أهداف والكل يعلمها تمام العلم يعني.
نعم. عايزين نقول أخي محمد من المسائل المتعلقة بالأسرة في مسألة الحل أن يقف الأب ويتدبر فيما قلته آنفا وما سأقوله الآن. إن تأخر زواج الفتيات وغال الآباء والأولياء في المهور هذا سيعود عليه هو بالفساد وعلى ابنته وعلى الشاب وعلى المجتمع المسلم كله. واحنا كررنا في اللقاء الماضي لما كنا بنقول عن الاثار التي او
الاضرار اللي هتقع
الاضرار التي تعود على الفتى وعلى الفتاة وعلى المجتمع. انا بقول له انت لا ترضى ابدا ان تمس سمعة ابنتك بكلمة. صحيح. اي اب عاقل كده، اي اب غيره على اهل بيته كده. طب اذا كنت انت مسؤول عن بيتك لما تساعد المجتمع المسلم او الشباب ان يقع في هذه السلبيات؟ فنقول لكل أب مسلم أقسم لك بالله يا أخي الحبيب يا عمي يا خالي يا بويا يا رجل يا طيب، اعرف أن مسألة غلاء المهور تؤدي إلى الوقوع في الشرك، بينت هذا في اللقاء الماضي. تمام. وتؤدي إلى الوقوع في الردة، أن الشباب يتزوج بنات نصرانيات في أو أجنبيات ليسوا على ملة الإسلام من دول أوروبية، والأخ تخسروا دينه ويرجع إلى بلاد الإسلام دون دين. بنقول الشاب هيقع في مسألة الفواحش، وعياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله قد تقع ابنتك في امر الفاحشه، بالذات لو تعرفت على شاب في الجامعه قعدوا مع بعض 3-4 سنوات وقع العشق في قلبه ووقع العشق في قلبها، مش لاقيين سبيل وانت رديت الشاب ماذا يفعل؟ في الغالب سيؤدي الى مساله الزواج العرفي او الزنا العرفي المنتشر بين الفتيات. فعايزين نقول يا اخي محمد الوالد الكريم وده يعني من الحلول المتعلقه بالاسره. تمام. لابد ان يتدبر في مساله النتائج التي ستعود على الوالد وعلى البنت وعلى الشاب وعلى المجتمع كله من جراء مساله الغلاء في المهور.
طب سؤال عارض قبل ما ادخل في النقطه اللي بعد كده في الحلول، اللي بعض الناس او بعض الاباء لما بيغالي على شاب مش بيكون بقصد يعني مش بقصد ان هو يتعبه او يرهقه ماديا او كذا، هو ممكن يكون مش راضي الشاب ده لبنته وهو شايف حد تاني احسن او حاطط كده حد تاني في باله هو عايزه لبنته، فبالتالي بيحب او في البدايه يرهق الشاب التاني علشان خلاص يرده وبعدين يتجوزها للشاب الثاني ده.
انا معك في النقطه الاخيره ولست معك في النقطه الاولى
اللي هي
النقطه الاولى. انت بتقول لي ان ممكن يغالي على الشاب من اجل
ان هو يرده.
ان هو يرده. في اباء بيعملوا مساله تجاره يقسم بينه وبين ابنته. والله العظيم والله العظيم كلمتني اخت واحنا قلتها في الحلقه قبل الماضيه لما كنا بنقول ان زوج امها قال لها كده بالنص الواحد هيجيلك واحد يبقى في مناصفه في المهر. انت تاخدي 50 انا اخد 50 وانا اجوزك. وكان او كان من ضمن الاسئله برضه اللي كانت مطروحه يعني. فلذلك عاوزين نقول ان مش كل الاباء كده. في اباء ابنته عنده سلعه تباع وتشترى من يدفع فيها اكثر يبقى خلاص على بركه الله يزوجه اياه ولو لم يكن صاحب دين ولا صاحب اخلاق. وطبعا دي هذه مصيبه. عايزين نقول ان الاب الاكرم له ان يرد هذا الشاب بنوع من الادب ومن الاخلاق في الكلام. يعني هل الاولى يقعد طب انت تجيب مهر قد ايه؟ انا هدفع مثلا 50,000 25 مقدم 25 مؤخر. طب اجيب ايه فراش في بيتك؟ طب الشقه موجوده فين؟ لما يقعد يفصص معاه ويعجز هذا الشاب انا اقول لك لما ترضى يا ابي يا اخي الحبيب يا حبيب قلبي ان الشاب يخرج بدل ما يقول بارك الله عز وجل فيك وبدل ما يقول الراجل ده رديني بادب يبقى ماشي في الشارع وهو مظلوم بسبب الكلام الذي حدث فيدعو عليك دعوه قد تفتح لها ابواب السماء. يبقى الاب من ناحيه الاخلاق والادب ومن ناحيه الاحساس بهذا الشاب المطحون خاصه في هذه الازمه التي تعيشها مصر الان ان اراد ان يرد الشاب فليرده بكلام طيب جميل.
طيب خلينا بقى مدام حضرتك الحقيقه انا كنت عايز ادخل في نقطه ثانيه بس مدام ذكرت الموقف اللي بتمر به مصر الان من ناحية الاقتصاديه عموما واحنا كنا هنتعرض او هنذكر دور الحكومات ودور الدوله في ان هي تساعد في حل هذه المشكله. خلينا نقول هيكون ازاي بس طبعا بعد ما نعدي ان شاء الله الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها.
عايزين نقول يا اخي محمد الله عز وجل جعل هناك علاقه بين العبد وبين ربه عز وجل الا وهي العبوديه. ان العبد خاضع لله عز وجل مستسلم لامر الله منقاد لامر الله تعالى. وجعل الله عز وجل هناك علاقات بين الحاكم وبين المحكوم بين الدوله وبين الشعب بين الدوله وبين الافراد وبين المجتمعات التي تعيش في هذه الدوله. احنا عايزين نقول ان الحكومات عليها دور اساسي في هذا. الدوله هذه الدوله المسلمه التي نعيش فيها الان من حقي انا كفرد اعيش في هذه الدوله ان اطالب ان يطبق في شرع الله عز وجل في كل نواحي الحياه. لا نفعل كما يقول العلمانيين يقول لك الدين ده في المسجد بس وبعد كده تعامل بره بمساله ان يحكم الشعب الشعب او الفرد الفرد. لا 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 لا, لا. نحن كامه مسلمه نطلب ان يطبق فينا شرع ربنا عز وجل في كل شيء، بنقول في الاعتقاد في المعاملات في السلوكيات في الاخلاق وهذا حق الفرد على الدوله المسلمه. الامر الثاني انا من حقي على الحاكم ان يهيئ لي اسباب المعيشه الحسنه وان يوفر لي الوظيفه الحسنه المباركه التي تتناسب مع شخصي ومع كياني ومع تفكيري ومع عقلي ومع وجداني. من حق الدوله ان اعيش ان تكون الدوله هي سبب من اسباب الامن والامان لافراد المجتمع، فلا تكن الدوله هي الفزاعه في معامله الخلق كما راينا ذلك انفا في السنوات الماضيه التي عاشتها الامه المسلمه. طيب وكذلك من حق الفرد على الدوله المسلمه ان تساعده في مساله غلاء المهور، وده اللي احنا عاوزينه.
بس
كان لابد من هذه المقدمه. تساعده في امر الزواج. وذلك بامرين او هي امور، بس يعني اشهر هذه النقاط امرين. الأمر الأول أن تيسر له أسباب المعيشة الكريمة بأن تبحث له عن وظيفة تناسب سنه وتناسب مكانه وتناسب دراسته وتناسب عقله وميوله ووجدانه. ده الأمر الأول. الأمر الآخر أن تساعده الزوجة في مسألة المهر.
الدولة
نفسها تساعده في مسألة المهر ويكون ذلك بأمور. إما أن الدولة تجعل هناك شيء من القرض الحسن للشباب المسلم وليس بمسألة التعامل الربوي. وأنا أقول لكل أخت مسلمة أي شاب يتقدم ليك يعمل في مسألة البنوك فاضرئي بنفسك عن هذا قولا واحدا. وإحنا ذكرنا في بعض الحلقات قبل يعني في الخريطة الماضية قبل أن تغلق القناة أسأل الله تعالى أن يفتحها دائما وأبدا بالخير.
أمين.
قول أمين يا محمد حسن الله يرضى عنك. فقلنا أخي محمد كنت بقول ان من مساله
الدوله هتساعد الشباب في مساله المهور يعني
في مساله المهور. فبنقول ان يكون هناك صندوق اجتماعي يتعلق بامر الدوله اللي تنشئه عن طريق رجال الاعمال وتحثوهم على الخير بان يشتركوا في مساله زواج الشباب المسلم.
طب ما احنا كده دخلنا نقول بقى كده دخلنا في دور ان في جمعيات ومؤسسات خيريه ممكن تقوم برضو بالعمليه دي.
سنفصل هذا القول. اللي انا بس عايز اقوله في مساله الدوله صد. يبقى الامر الاول البحث تبحث للشباب المسلم عن وظيفه تيسر له الامر. الامر الثاني تعين الشباب المسلم يا كريم السويس الله يتوب عليك ويهديك بمساله القرض الحسن. والشباب المسلم يسدد بعد 10 سنين بعد 15 سنه ويفعل كما فعل في بعض الدول المسلمه زي السعوديه ان الشاب بياخد قرض حسن ان سدد ربع القرض نصف القرض تتنازل الدوله
قرض عن حسن هذا. ده ان هو ما يبقاش فيه فوائد او ربا او حاجه زي كده.
الكلام أبدا.
المبلغ اللي خده هو اللي يرده
50000 يرد ال 50000. طب ياخد مثلا ال 50000 يسدد على 10 سنوات على 20 سنه 15 سنه ومن باب ان الدوله دوله مسلمه تحترم الافراد يبدا يخفف على هذا الشاب المسلم.
هو ده الحقيقه ده بيتم معلش اقطع حضرتك برضو. يعني هو بيتم في بعض الدول العربيه وفي دول الخليج الان ودي الحقيقه بنشهدها وملحوظه يعني. لكن في دوله زي مصر او غيره من الدول المجاوره يعني هو ده اللي بنتمناه ولكن بنقول بعد الازمه الاقتصاديه ان شاء الله ما تعدي.
اي نعم.
خلينا برضو نتجاوز النقطه دي برضو عشان وقتنا. انا عايز برضو استثمر الوقت نتكلم في اكتر من حل يعني.
نعم.
الجمعيات والمؤسسات الخيريه برضو اكيد عليها دور.
احنا بنقول اخي محمد الجمعيات الخيريه ليس كل جمعيه تستطيع ان تزوج الشباب المسلم لقله مواردها. فاحنا بنقول لو اشتركت خمس جمعيات بعضها مع بعض جمعيه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وانا بقول الجمعيات الاسلاميه والخيريه امر طيب ممكن نعمله ان احنا نعقد مسابقات في القران وفي السنه للشباب المسلم ومن يتفوق في هذه المسابقات كل خمسه اوائل يزوجوا في هذا العام والعام اللي بعده واللي بعده واللي بعده من باب ان احنا بنعمل ايه؟ بنربط قلوب الشباب المسلم بمسألة التدين ومسألة الدين أولا وبالقرآن والسنة ثم مع ذلك نوفر لهم أسباب الزواج. فبنقول تتكاتف الجمعيات الخيرية بعضها مع بعض وهي بكثرة كثرة في مصر موجودة بفضل الله تعالى وتعين الشباب المسلم على مثل هذا. بنقول إن في بعض الجمعيات أخي محمد بتجيب بعض الأدوات زي حجرة النوم زي الأنتريه زي السفرة من الناس اللي هم نجارين اللي شغالين في مسألة الموبيليا بأسعار زهيدة جدا. بيكون دول رجال أعمال وقفوا مثلا معاه 5 مليون من المال 2 مليون 3 مليون فيقول انا اوقفت هذا المال لزواج الشباب المسلم. فبيكون الطريقه ازاي؟ ان يشتري التجهيزات بتاع الشقه المتعلقه بالشاب المسلم وتدفع هديه الى مثل هؤلاء الشباب وقد رايت هذا بعيني في بعض الجمعيات الخيريه الموجوده. فعايزين نقول الجمعيات الخيريه عليها دور كبير كما ان الدوله عليها دور كبير كما ان العلماء والدعاء عليهم دور كبير.
جميل.
اتفضل.
خليني برضه قبل ما ادخل دور العلماء وخصوصا علماء النفس والتربيه زي ما كنا بنتكلم قبل كده.
لا.
طبعا اذكر بس للمشاهدين ان احنا ان شاء الله متواصلين مع حضراتكم وتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الاتصالات عن طريق الرسائل. ان شاء الله نفتح الاتصالات بعد 5 دقايق باذن الله تقدروا تشاركوا معانا وتقولوا لنا ارائكم في حلول المشكله. او كل نقول نقدر نقول ان طرق التواصل بينا ان شاء الله كلها هتظهر على الشاشه تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الايميل الجديد اللي عملناه. طبعا كان لنا ايميل قديم طبعا قبل الثوره وقبل ما القناه تغلق وقبل ما البرنامج يتوقف كان لنا برنامج قديم ده طبعا اللي لسه معاه الايميل ده هيتوقف عنه وفي ايميل ان شاء الله جديد هيظهر وبيظهر وظاهر فعلا على الشاشه دلوقتي تقدروا حضراتكم تسجلوه وتتواصلوا معانا عن طريقه. نكمل بقى مع فضيلتك مساله او نقول مواقف العلماء ودور العلماء ايضا وخصوصا علماء التربيه وعلماء النفس وعلماء التاريخ ايضا اكيد ليهم دور برضه.
عايزين نقول اخي محمد ان العلماء في مختلف التخصصات لهم دور بارز في حل مشكله غلاء المهور. هنقول علماء الفقه عليهم ان يبينوا الحكم الشرعي في هذه المساله وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في مساله غلاء المهور. كان هدي ازاي في امر المهر سواء كان ذلك مع زوجاته او مع بناته. هنقول علماء السيرة وعلماء التاريخ يجب عليهم أن يبينوا ما كان عليه المجتمع المسلم وما وصل إليه الآن من ناحية الانحراف. المجتمع المسلم الأول كيف كان مسألة غلاء المهور عندهم؟ كيف زوج الصديق رضي الله عنه وأرضاه بناته؟ سيدنا عمر بن الخطاب كيف زوج بناته رضي الله عن الجميع؟ فعايزين نقول أن كذلك علماء التاريخ والسيرة يأتوا بالمواقف المشرفة التي حدثت وزوج فيها الشباب المسلم باقل المهور وان تنثر وتشرع على الخلق جميعا. دول علماء الطب عليهم ان يبينوا الاضرار البدنيه والنفسيه التي ستعود على الفتى وعلى الفتاه من جراء مساله غلاء المهور. علماء الاجتماع يبينوا ما هي المخاطر التي ستعود على المجتمع المسلم وما هو الانحراف الذي سياخذ بايدي المجتمع المسلم الى الهاويه والى الهلاك بسبب مساله غلاء المهور. اذا بنقول وعلماء الاعلام يجب عليهم أن يبينوا ذلك في الإعلام، ما الذي يعني القضية برمتها، فيسأل العلماء الفقه وعلماء الحديث ويسأل علماء العقيدة ويسأل علماء الاجتماع وعلماء التربية وعلماء النفس وعلماء الطب، كل هؤلاء يسألوا وتبث هذه الحلول الشرعية على الإعلام سواء كان في الجرائد أو المجلات أو الفضائيات وغيره. بنقول الأئمة والوعاظ والخطباء والدعاء، وأنا أناشد كل إخواني، قلة قليلة وأقولها قلة قليلة من العلماء ومن الدعاة من يتصدرون لمسألة قضية غلاء المهور ويتحدثون فيها بقوة مع الخلق، نادر جدا لما نسمع مثل هذا. فبنقول عايزين تتكاتف الجهود، الأئمة في المساجد والوعاظ والعلماء في الفضائيات وكذلك الدعاة، ونعمل حملات. أنا جات لي حتى فكرة قبل البرنامج قبل الحلقة، فكنت بقول لو خصصت حملة تسمى حملة ضد غلاء المهور أو لها مسمى معين، ولكن تتكلم عن مسألة غلاء المهور، نستضيف واحد من علماء التربية في دقيقتين ثلاثة، ونستضيف واحد من علماء الاجتماع في دقيقتين ثلاثة، وأستاذ علم نفس وفقي من الفقهاء ومحدث من المحدثين وأستاذ من أهل العقيدة، وتجمع هذه الكلمات كلها وتبث على الخلق جميعا، لأن قد تقتنع أنت بكلامي وغيري لا يقتنع. فلما نجيب له مشارب مختلفة زي طبيب وزي أستاذ تربية وأستاذ علم اجتماع وأستاذ علم نفس وأستاذ عقيدة وحديث وفقه، يعني
وتتجمع الآراء كلها في مقطع واحد يبث زي ما احنا. خلينا نبدا من هنا برضو، يعني نبدا من مملكه الحب، وان شاء الله نبدا من قناه الناس ان شاء الله، اللي انا بقوله ان شاء الله ونبدا باذن الله.
احسب ان هذا ان شاء الله تعالى سيكون له فائده في المجتمع المسلم باذن الله. عايزين نقول اخي محمد بارك الله فيك، كذلك من الامور هناك حلول متعلقه بالباحثين والمؤلفين. لما جيت أكتب كتاب مملكة الحب بين عوامل الرياء ورائحة التدمير في مسألة غلاء مهور، أنا بحثت في السوق مع إن المكتبات يعني مش عايز أقول لك تتعدى 100 مكتبة في مصر، الكتب الأبحاث المختصة بالحديث عن مسألة غلاء المهور وهذه القضية قلة قليلة، إن كنت أقول لك لا تعد على أصابع اليدين، ما فيش أكتر أقل من 10 أبحاث حتى. فبنقول لابد أن يهتم الشباب المسلم طلاب العلم العلماء الدعاة بمسألة التنقيب عن الأسباب التي درست الظاهرة، أولا نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى غلاء المهور، السلبيات التي ستعود على المجتمع المسلم، نذكر الحلول المتعلقة والتي تحدثنا فيها، وإن شاء الله طال إخواننا عندهم زيادة ولكن يعني يكمل بعضنا بعض. نعم أخي محمد.
طب جميل، برضو وإحنا بنتكلم الناس بتحب علشان ييسر الموضوع عليها أن هي تشوف نماذج كانت او مواقف اتعملت كانت كويسه في التاريخ، نقول سابقا يعني من عقود.
نعم.
او من عهود.
نعم.
والى الان برضو يعني لو في نماذج معانا نقدر نكلم الناس عليها تكون زي قدوه كده، يعني الناس بتحب ده.
احنا فنجمع اخي محمد بين السابق واللاحق، يعني نجمع من حياه السابق من حياه الصحابه ومن الواقع الذي نعيشه.
جميل.
لو ضربنا مثال مثلا بسيده نساء العالمين فاطمه بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، هذكر لك بس روايه كده عن درامي بن عبد الرحمن بن سعلام الحنفي قال: حدثني رجل أخواله من الأنصار قال: أخبرتني جدتي أنها كانت مع النسوة التي أهدين فاطمة إلى علي، قالت: أهديت في بردين يعني ثوبين عليها ثوبين، مواصفتهم إيه؟ ومعها حلي أملس، فدخلنا بيت علي. شوف بقى تكون البيت عامل إزاي، فإذا إيهاب شاة جلد شاة ده الفراش لا هيناموا عليه، ووسادة ودكان، دكان يعني المصطبة يعني معروف في الفلاحين التي تبنى بالطين يجلسون عليها، وقربة وقدح أي إناء يؤكل فيه الطعام. قد يأتي السؤال وواحد يضحك فيقوم أي اللي إيه؟ انت عاوز ترجعنا لعصر سيدنا النبي؟
أنا سألتك السؤال تقريبا في الحلقات الماضية أكثر يمكن ما سألتش النهاردة.
احنا بنقول للناس اخي محمد المقصود من ذكر هذه الروايات مسألة التخفيف، اننا نعيش في حال حياتنا الدنيا مش مخلدين، ما هي الا سنوات معدودات وسنقبر في قبورنا، فاللي احنا عاوزينه عمل صالح يقربنا من الآخرة، فلا نغالي على الشباب المسلم ولكن نخفف عليه في مسألة المرض.
يعني نخفف ومش لازم طبعا واكيد مش هنصل للمرحلة دي. نعم. هم طبعا كانوا بيخففوا بالشكل ده في مرحلتهم او في الفترة اللي كانوا عايشين فيها.
اي نعم.
فاحنا بقدر الامكان نخفف على
قد ما نقدر. الصحابة كانوا من اغنى الخلق. سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان يطلق عليهما بمعنى الاقتصاد الاسلامي بقى ملياردير الصحابة، ومع ذلك كان يخفف في المرض. حتى يعني سيدنا عبد الرحمن اصدق زوجه وزن نواة من ذهب.
وكان يقدر يعمل اكتر.
نعم كان معهم اموال لا حصر لها خاصة في امر التجارات، ولكن التزموا بهدي نبيهم اولا. انا اقول لكل شاب التزم هدي نبيك في مثل هذا، واقول لكل اب هدي نبيك، ومع ذلك بقول له بعد ما تدخل بزوجك اكتب لها ما تريد. تكتب لها فضل الارض انت حر، عرباش يفول لي وعمرها محرم بيه انت حر، اللي انت عاوزه.
نعمل اعلانات
واخد بالك اسم محمد صلى على النبي محمد الوقت. كذلك من النماذج طبعا القصة المعروفة، قصة سعيد بن المسيب عليه رحمة الله مع كثير بن ابي وداع. ده كان طالب علم عنده، وعبد الملك بن مروان طلب منه يعني يزوج ابنه لابنة سعيد فابى. فالمهم جلده في ليلة ممطرة وليلة برد شديد. فكثير بن ابي وداع كان من طلاب العلم عند سعيد بن المسيب، وانقطع عن الدرس لمدة يوم اثنين ثلاثة. فلما انقطع سأل عليه سعيد ما الأمر، فعلم بأن زوجه قد ماتت. فسألوا ألك زوجة الآن؟ ما فيش زوجة. قال طب يعني تريد أن تزوج؟ قال ومن يزوجني وأنا لا أملك من الدنيا إلا درهمين. سعيد بن المسيب ده واحد من سادات التابعين. فقال ومن يزوجني وليس معي إلا درهمين. فقابله عند المغرب، قال سعيد وأنا في بيتي كان صائما، وكان يفطر على الزيت وعلى الخبز. قال فطرق الباب، طرق الباب. فلما فتحت، فقبل لما طرق الباب قال من؟ قال أنا سعيد. قال من سعيد؟ هو متخيل أن كل سعيد في الدنيا إلا شيخ سعيد بن المسيب. فلما فتح قال سعيد هذه زوجك، ودفع سعيد بن المسيب بابنته إلى كثير ابن أبي وداع، فتزوجها ورزقه الله عز وجل منها. الله. اللي انا عايز اقوله ايه، خفف على هذا الشاب الصالح في امر المرء. انا بقول لكل اب مسلم هجيب لك نموذج من العصر الحديث،
حاجه حصلت حاجة في واقعه
واقعه.
طب خلينا قبل ما نقولها اخد بس استاذ احمد من اسكندريه.
عشان
اتفرج عليه. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل استاذ احمد.
ممكن بس انا بس عايز اتكلم في الموضوع. الو،
احنا سامعين حضرتك، اتفضل.
الموضوع انا مثلا ساكن في منطقه شعبيه في اسكندريه، فالعادات ماشيه ان اهل العروسه بيثقلوا على العريس جامد جدا في موضوع المهر. تمام. تاني حاجه هم مش بيبصوا لموضوع الدين، يعني اهم حاجه عندهم المهر. مثلا جارتهم مثلا جالها مثلا ذهب ب 9000 جنيه و 10000 جنيه، وبيوصل وصل في بعض الاحيان ان هو وصل ل 20000 جنيه.
ده المهر؟
بالمهر.
ده كويس. ده كويس يا استاذ احمد. ده في مناطق تانية الموضوع اكبر من كده بكتير يعني.
الله المستعان يعني.
تمام. وده امر ملحوظ عندكم في المنطقه كلها؟
ايوه طبعا طبعا.
انت تزوجت يعني ولا لسه؟
لا، حسب هم مش بيبصوا للموضوع اذا جاكم من ترضون دينه وخلقه. لا مش بيبصوا كده.
طب احنا ان شاء الله هنعرج على الموضوع ده مع فضيله الشيخ عبد الرحمن، لكن انت واضح كده دلوقتي حصل معاك موقف شخصي او حاجه، ولا انت لسه بتفكر؟
لا لا، انا والله لسه متزوج بقالي سنه بالظبط كده، فالحمد لله كان في تيسير في الامر يعني.
طب جميل، الحمد لله.
دفعت المهر كام يا شيخ احمد؟
المهر؟
اي نعم.
مش كتير يعني حوالي 5000 جنيه ولا حاجه.
ما شاء الله ما شاء الله.
طب ايه بقى، زي الفل اهو.
الحمد لله طبعا.
اللي عايز يتجوز يجي لك اسكندريه بقى.
الله المستعان.
الله يبارك.
نخلص الحلقه ونروح اسكندريه اكيد. شكرا.
جزاك الله خير يا استاذ احمد.
شكرا يا استاذ احمد. طيب خلينا برضو قبل ما يعني ما نعالج، احنا تقريبا عرجنا على الموضوع، وان شاء الله برضو في سياق في الوقت اللي بقالنا اكيد هنتكلم، بس خلينا نذكر برضو الجزئيه اللي كنت حابب تقولها، المثال من الواقع نقوله للناس.
انا التقيت مع اثنين ثلاثه كده من العلماء وزوجوا بناتهم الثلاثه. والله العظيم وده واقع. فبقول لاول شيخ، يا شيخنا انت زوجت بنتك ازاي؟ قال لي والله لم اشترط مهرا.
ما هو علشان شيخ وعالم،
واخد بالك؟
شيخ احنا.
طيب ما هنجيب لك النماذج اهي. الثاني قال انا سالت الشاب انت خضرتك كام يا ابني؟ قال له زي ما اخونا احمد قال كده، قالوا ان انا ادفع 4000 جنيه مقدم المهر يعني، و2000 جنيه مؤخر. وقال قال له وانا موافق، ووافقت البنت على ذلك. الثالث كان زي الشيخ الاولاني، لم يشترط شيء.
جميل.
عاوزين نقول يا اخي محمد ان من بعض النماذج الطيبه ان بعض الاباء لما جلس مع الشاب وقال له انت هتدفع مهر قد ايه؟ قال له والله انا مقدرتي ان انا ادفع مثلا 18000، سادفع مقدم 10000، وسادفع مؤخر 8000. تخيل بعد ليله البناء بيوم 2 3 4 هذا الولي الصالح التقي المبارك يترك الباب على زوج ابنته ويجلس معه في بيته، وقبل ما يسيبه يمشي يقول له يا ابني هذه العشرة آلاف المهر التي دفعتها أنت المقدم، ابنتي عن طيب خاطر تركتها لك لأننا قد أخذناك وأنت رجل مأمون على دينك وعلى خلقك فهي لك.
هو ده الكلام،
هو ده الكلام. أنا عايز أقول تخيل أخي محمد بالله عليك، أليس هذا دينا في رقبة هذا الشاب؟
طبعا،
حتى من ناحية الخلق،
طبعًا.
من ناحية المعاملة بنته، حتى الفتاة نفسها أو الزوجة لو أساءت الأدب مع زوجها هيعمل معها إيه؟ سيصبر
وتتحمل
وتتذكر مثل هذا الموقف، وهذا سيؤدي إلى حياة كريمة بين الزوج والزوج. إلى العكس ما بنقول زي ما أخونا أحمد بيقول الله يبارك في عمره، بارك في كل علماء اسكندرية وأهلها، إن مسألة المغالاة في المهور وإن كل، وإحنا لسه كنا بنقول من الأسباب المفاخرة والمباهاة وتقليب بعضهم لبعض، إن العيلة كده والمجتمع كده والقبيلة كده، هذا سيؤدي إلى وجود العنوسة في المجتمع المسلم وتزم بالملايين يوما بعد يوم. وأقول لكل أب، أنت تفرح إن بنتك تبقى عايشة في بيتها مهانة؟ أنت تفرح إن أنت تحب تزور بنتك في بيتها ولا أمها وزوج بنتك يقول لك في التليفون مش عاوز أشوفك في البيت؟ ليه يا أخي الحبيب؟ فلذلك خفف، الله يرضى عنك وبارك فيك، من أجل أن تعيش ابنتك حياة سعيدة مطمئنة بإذن الله.
جميل. معنا حد من اسكندرية تاني، أستاذ جمال. أستاذ جمال السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
الحمد لله، تفضل أستاذ جمال.
مش خالد أحمد.
يا مرحبا أخي جمال، الله يكرمك.
أستاذ جمال كلمتنا قبل كده تقريبا الحلقة اللي فاتت أو اللي قبليها.
أي نعم.
صحيح.
كلمت حضرتك قبل كده.
تمام، تفضل أستاذ جمال.
ربنا يبارك في عمرك، بس أنا رجاء بس بعد إذن حضرتك.
تفضل.
إن يكون البرنامج ده بالله عليكم يكون البرنامج ده.
هو كان في عادة الاسبوع اللي فات ما عرفش شفتها ولا ايه؟
على طول 2:15.
لا ما فيش فيه الاسبوع
ده، يوم الاربع الساعه 2:30 بالليل او 2:15.
ربنا يجازيك خير يا محمد، وبارك الشعب احمان. والله
الله يعزك، جزاك الله خير يا اخ جمال.
طيب شكرا جزيلا استاذ جمال. هم الحقيقه ذكروني الاخوه في الكنترول، كريم بيقول لي 2:15 الاعاده يوم الاربع بالليل ان شاء الله تشوفها وكل الساده المشاهدين يشوفوها معانا. نكمل فضيله الشيخ عبد الرحمن، برده الحقيقه برده مش عايز انسى نقطه يعني كنا بنتكلم فيها، وهي مساله قلت لي انت عليها قبل ما نبدا الحلقه، تاجيل شيء من المهر يكون في المؤخر.
انا كنت بقرا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله، ووقفت على هذه المساله له، قال ومن ضمن الحلول لمساله غلاء المهور ان بدل ما يدفع المهر كله بالاتفاق يعني والتيسير بينهما، بدل ما يدفع المهر كله اولا جمله واحده او يؤخر كله جمله واحده، اذا كان ده في الاب لا يوافق فليتوسطوا في الامر، يدفع شيء من المهر في البدايه ويدفع هذا المؤجل المهر، هذا يكون دينا في رقبه الزوج، سواء حصل مساله الطلاق او مساله الـ يعني الفراق بينهما او مساله الموت، هذا حق للمراه في رقبه الرجل، واجب عليه ان يؤدي ما عليه. وبنقول المراه الصالحه بحسن العشره ما بينهما والتواد والسكن والرحمه والالفه، هي نفسها تنسى مساله المهر اصلا، ممكن تيجي في ليله سعاده بينهما وليله طويله تقول له والله انا خلاص هذا المهر انا تركته لك واسال الله تعالى ان يبارك فيك، بس اوعى تتجوز علي، ممكن تقول لي كده ده الشرط يعني،
ربنا يستر ما يجيش ليله ثانيه مش طيبه شويه ترجع في كلامها.
لا هي زوجه صالحه وطيبه مش هتعمل كده،
نتمنى ده ان شاء الله. طب خليني برضو يعني عشان الوقت المتبقي لي يمكن مش كتير قوي، فناخد كده بعض مشاركات الساده المشاهدين من الرسائل اللي جات لنا، وخلينا ابداها برساله الحقيقه كنا تركناها المره اللي فاتت.
نعم.
هو كان في فتاه بتسال زي كتير من الفتيات او الشباب اللي يعني الحقيقه سالنا السؤال ده اكتر من مره في الحلقات اللي فاتت.
اي نعم.
شاب او فتاه وقع في خطا قبل الزواج، فهو المفروض ان هو يخبر خطيبته او الزوجه ان شاء الله بعد كده، وهي نفس الحكايه تخبره ان وقعت في شيء من الفاحشه او يعني ما الى ذلك، يعني تخبره ولا لا؟ وخصوصا ان تابت زي ما ذكر عندنا في الرساله.
الشاب ان تاب الى الله عز وجل تاب الله عليه. ان تاب الى الله تعالى تاب الله عليه. والتوبه تجب ما كان قبلها. التوبه كما ان الانسان يجب ما كان قبله، فان التوبه تجب ما كان قبله. فليستر. فليستر في مثل هذه الحالة، طالما تاب إلى الله عز وجل ما صارش بقى اسمه عياذا بالله زاني، اسمه تائب. فإن تاب إلى الله تعالى انتفت المشكلة وانتفت الأمر. ولكن بعض الشباب المسلم، ضمن الأخطاء التي تقع وبعيشها كتير مع الشباب، إن بسبب ما فعله في قديم ولما خطب البنت عنده اضطراب وعنده قلق وجداني في داخله إن البنت دي كن مشت مع حد قبل كده. فيبدأ يسأل، أنت كنت عارفة حد؟ يقعد يفصص بقى في الكلام، انت كنت عارفه حد قبلي؟ طب انت مشيت مع حد؟ اتكلمت مع حد؟ عملت مع حد؟ البنت في هذه الحاله تستر طالما انها تبت الى الله عز وجل. وبقول للشاب ليس من حقك ان تسال.
يعني كنت لسه
ابدا، وليس من حق الفتاه ان تسال.
طب هي من باب الصراحة ممكن تقول له أنا كان في علاقة، أو هو من باب الصراحة
هذا
ممكن...
الأمر سيؤدي إلى المفاسد، طالما تاب إلى الله عز وجل فليستر في مثل هذه الحالة.
يعني الله عز وجل لا يعتبر كذب على... يعني
لأن نعم
لا يعتبر كذب في اللحظة دي.
في ماذا؟
في اللحظة دي إن هي
هو يستر. يعني أنا بقول هو مثلا بيسأل البنت، يا بنت أنت كنت ماشية مع حد، تقول له أسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنا، اللهم استرنا وإياكم. كلام يحتمل، ولكن أن يعني تصرح بمثل هذا سيؤدي إذا هذا الأمر إلى مفاسد عظيم. الله عز وجل خلاص قضي الأمر في مسألة التوبة بين العبد وبين ربه، والله يتوب على العباد. أما بين العبد وبين العبد من الصعوبة في مكان أن ينسى الزوج مثل هذا، خاصة إذا كانت عنده مسألة الحساسية المفرطة أو الغيرة الشديدة على أهل بيت. نعم أخوة.
طيب الحقيقة برضو أنا عندي رسائل يمكن يعني أكتر منها مشاركات من هي تكون تساؤل أو استفسار. يعني
أيوة.
هو أختي بتقول أنا ضحية والد كان يغالي في المهر حتى كبر سني بدون زواج. حد تاني بيقول إن من مشكلة غلاء المهور أو من علاج مشكلة غلاء المهور تعاون أهل العروسين يعني. لا. في مسألة الجهاز أو تكوين بيت الزوجية، ودي إحنا تقريبا
إحنا قلنا مش عايزين نقول ليس فرضا على المرأة أن تفعل هذا.
هو من باب
لا مش فرض، ولكن يعني إذا حصل توافق في المجتمع المسلم خاصة مع مسألة غلاء المهور والاقتصاد الذي نعيشه الآن وظروف الشباب، فليكن أمر تعاون بينهم. أنا عايز أقول لأخي محمد يعني مش عارف الإيميل اتعرض أو لا.
إيميل المشاركة تعرض؟ لا أكيد اتعرض طبعا.
طيب أنا عايز أقول للناس يعني للأخوات أو الإخوة، كل حد عنده أسئلة متعلقة بمسألة البرنامج بتاعنا، عنده مقترحات نتكلم فيها، عنده حلقات جاية، عنده حلول لمشكلات، أختي عندها مشكلة، أختي متعلقة بمسألة العنوسه أو كانت ضحية في يوم من الأيام، يبعثوا إلينا هذه الرسائل وإن شاء الله تعالى ستعرض ونتكلم عنها بإذن الله تعالى.
طيب يعني
من باب المشاركة بين يعني بيننا
وبين يعني بأكد برضو مع حضرتك إن هي مش على سبيل المشاركات أو الاقتراحات، يعني استفسار أو اقتراح يخص حلقات ممكن نعملها في المستقبل بعد كده أو أي مشاركات، إحنا إن شاء الله جاهزين إن إحنا نستقبلها على الإيميل اللي بيظهر قدامكم على الشاشة وإن شاء الله يظهر على مدار الحلقة.
نعم.
طيب عندي برضو بعض رسائل فضيلة الشيخ عبد الرحمن من الآراء برضو والمقترحات. حد بيقول من الحلول المقترحة لعلاج غلاء المهور إن الآباء يرحموا الشباب في الطلبات. طب دي تكلمنا فيها كتير.
الله تعالى أن يبارك في الجميع يعني وأن يهدي الآباء إلى الحق.
يجب تخفيف المهور لكي لا تزيد العنوسة، وهذا أهم علاج لمشكلة غلاء المهور.
نعم.
حد تاني بيقول نصيحة للأخوات والآباء، ما الذي يعود عليكم إذا ما غلت المهور وحصلتم او مش واضحه الجمله قوي وحصلتم على زوج غير صالح يعني.
اي نعم.
يعني
نعم.
سلام بيقول ان احنا يعني ممكن في المقابل ان احنا ناخد المهر اللي احنا عايزينه ونعيش الرفاهيه والحياه اللي احنا عايزينها، ولكن في مقابل ده ان يكون فيه زوج
انا
يعني مشكلة.
انا بقول للبنت او الاب اللي بيغالي، انت الوقت ما الذي ستكسبه زي الرساله فعلا ان يبقى الشاب غني وعنده سياره وعنده شقه تمليك وعنده او عنده فيلا وهيعيش بنتك في اعلى مستوى ويدفع لها الذهب اللي هي عاوزاه وفوق ما تريد، ولكن هو لا صاحب دين ولا صاحب اخلاق، ما الذي يعود عليك؟ ده ممكن يعامل ابنتك في بيتها على انها جاريه مش على انها زوجه، وفي مشاعر وفي سكن وفي موده وفي رحمه. الذي يجمع بين قلب المراه او قلب الفتى والفتاه وبين قلب الزوج والزوجه انما هو الدين. طبعا. وسيتراحم في المعيشه بامر الدين. ياخذ حديث واحد الناس صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء.
الله.
فهناك فرق ما بين صاحب الدين لما يحصل مشكلة بينه وبين زوجه وتعتدي عليه باللسان أو تعتدي عليه بالقول، القول اللي فيه نوع من الإذاء الشديد، وهناك فرق بين رجل لم يكن عنده دين. أنا أحسن من الأولاني، آسف جدا جدا، ممكن يسبلا الدين، أليس كذلك؟ ممكن يضربها.
صحيح.
ويهينها. صحيح. ويسيل دمها ويكسر سنها أو يكسر ذراعها. أما صاحب الدين صاحب الأخلاق إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى. فبنقول للأباء رفقا يا آبائي يا إخواني بإخوانا من الشباب.
يعني اللي بيحصل في الشيخ عبد الرحمن في بعض الحالات إن هو بيبقى غير كده، إن البعض أو طرف من الأطراف بيفترض سوء النية في الطرف الآخر، وخصوصا طبعا أهل العروسة بيفترضوا في الشاب ده سوء النية،
فعلشان
فبيكتفوه بقى بالمهر
والحاجات دي. من البداية ليه كزوج؟ أنت عندك سوء ظن، مع أن الله عز وجل علمنا خلاف هذا، علمنا أن نحسن الظن بالمسلمين إلا أن يظهر لنا خلاف هذا. من ده سألت عليه؟ سألت على دينه وسألت على أخلاقه وعلى أمي وعلى أبي وعلى إخواني وأخواتي وعائلتي، وعرفت الله أسرة محترمة، أسرة صاحبة دين وصاحبة أخلاق ومتدينة، فأقبل على بركة الله. أما سوء الظن من البداية سيؤدي إلى وجود المشاكل والخلافات بعد ذلك. عايز أقول أخي بس أخي محمد في نقطة بسيطة جدا متعلقة بأمر الدولة عشان يبقى أكملنا الأمر. بنقول تخيل لو أن ولي الأمر الحاكم المسلم اجتمع مع المحافظين في كل المحافظات، جمعهم في مكان واحد وبدأوا يتكلموا، كل واحد يأتي يتكلم في مسألة غلاء المهور، ويأمر هذا الولي المحافظين دول أن يجمع كل واحد في محافظته أولو النهى أو أصحاب الحل والعقد من العلماء الربانيين، ويبدأوا يبحثوا عن الأسباب التي أدت إلى غلاء المهور في المحافظة، ويأتوا بالحلول المقترحة، وأن تفرض على الخلق اللي يفرض الحاكم المسلم على الخلق عن طريق المفتي أو عن طريق اللجنة الدائمة من العلماء، أن يجعل للمهر حدا لأقل مثل زي 2000 جنيه أقل المهر، وبعد ذلك يرى كل محافظة زي القاهرة زي الجيزة يقول دي لا تغالي عن كذا وهذه لا تغالي عن كذا. أليس في هذا بركة وخير على الشباب المسلم؟ لأن الإنسان قد لا يقتنع، آسف يعني ان انت تقول له قال الله قال رسول الله قال العلماء، ولكن قد ياتي بسيف الحاكم، مش عايزين نقول بالظلم لا، ولكن بنقول قد تكون للحاكم المسلم شوكه وقوه على العباد.
جميل والله، مقترح جميل برضو ممكن يعني ناخذه في الاعتبار، او ان نرجو ان الدوله تاخذ في الاعتبار هذا المقترح. استاذه امنيه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا ريت تعلي صوت حضرتك شويه.
وعليكم السلام،
اتفضلي.
انا بس كنت عايزه اول حاجه يعني انه يعني ابي اهم حاجه عنده الشهاده العلميه، يعني علشان بنته مثلا واخده شهاده وان هي خريجه جامعه، يبقى اهم حاجه عنده انه لازم هو كمان ما يقلش عنها في التعليم.
جميل.
حتى ولو هي يعني لو هو انسان صالح ومتدين ومثلا شهادته على قده، لا هو اهم حاجه عنده ان هو مثلا ما يبقى دكتور مهندس، ما يقلش عني في الشهاده، يعني حتى لو قال حاجه بسيطه، يعني حتى لو هو خريج معهد مثلا وبس انسان متدين وعنده دين وعنده اخلاق، هي دي اهم حاجه عندي انا. لكن مشكله انه يعني ابي يعني مش فاهم ده خالص، مش قادر يفهم ده، وطبعا انا ما اقدرش اتكلم معاه في حاجه زي كده يعني.
طيب جميل، وضح استفسارك يا استاذه امنيه، ان شاء الله هنعلق عليه. ما فضلش عبد الرحمن، واخر اتصال معانا في الحلقه دي يا جماعه، نعتذر طبعا لكل اللي بيتصلوا بينا لان خلاص وقتنا يعني خلاص ما عادش معانا غير دقيقتين ثلاثه. استاذ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
لو سمحت، كان امبارح انا رحت خطبت ماشي تعارف وكده.
مبارك.
للاسف الشديد المطالب كانت جامده شويه جدا، عباره عن مثلا ثلاث.
استاذ مصطفى كنت لسه هقول لك علي صوتك شويه، ولكن يعني فقدناك، فلو تحاول اتصال بينا مش مفيش مشكله يعني. طيب احنا ناخد او نعلق على اتصال اخت امنيه الاول. هي قالت الشهاده العلميه او المؤهل لازم يكون زيها بالظبط، يمكن دي مشكله هي بتعاني منها تقريبا شخصيا يعني.
هي قالت كلام جميل خالص، ان هي كبنت فاهمه ده، المصيبه ان الاب مش فاهم. اخي محمد احنا بنقول ايه يعني برضه، ما الذي سيعود على الاب لو ان بنته متزوجه دكتور او متزوجه طبيب او واحد حاصل على 7 دكتوراه او متجوزه واحد مهندس او يعمل في شركه بترول ومع ذلك لم يكن من اصحاب الاخلاق والدين؟ ما الذي سيعود عليه؟ هيعود بهذا الفساد على ابنته، وسيعود بالمفاسد ايضا عليه وعلى زوجه. فبنقول وخدها قاعده كده بعد كلام طويل للعلماء، الراجح كده من كلام اهل العلم ان الرجل المسلم الصالح التقي الفقير كفء لكل امرأة ولو كانت وزيرة.
لا تاني
أقول تاني. الرجل الصالح التقي الفقير كفء لكل امرأة ولو كانت وزيرة. واخد بالك أخي محمد؟ مسألة الكفاءة الحسب ولا النسب، ولا في مسألة المال ولا الدين والأخلاق. المعتبر عندنا هو الدين والخلق. المعتبر عندنا هو الدين والخلق. لا أخفي عليك أن نظرة مدرسة تزوجت السواق بتاعها. أنا لا أقلل من شأن هذا الأمر، ولكن انظر إلى مرتبتها وإلى مرتبته هو كرجل مؤتمن وكرجل يعني عرفته على أنه صاحب دين. او صاحب خلق ومع ذلك تزوج على بركه الله.
نعم. جميل، على بركه الله. طبعا لازم نختم الحلقه اللي خلاص ما عادش معايا وقت، فلازم اشكرك في النهايه شكرا جزيلا فضلك عبد الرحمن، ان شاء الله اشوفك الحلقه اللي جايه على خير. شكرا جزيلا لحضراتكم. عايز اقول لحضراتكم ان معايا يعني بعض رسائل الحقيقه ما قريناهاش الحلقه دي، فان شاء الله نوعدكم ان احنا نقراها الحلقه اللي جايه، وما تنسوش تشاركوا معانا عن طريق الايميل اللي ظهر على الشاشه، وان شاء الله باذن الله نتواصل معاكم الاسبوع اللي جاي على خير. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه.
ملكة للحب لغالي، وامرأة تنكح للمال للحسب وتنكح لجمال ذات الدين لراحة بال. هي مملكة الحب لغالي، مملكة الحب لغالي، هي مملكة الحب لغالي، مملكة الحب لغالي. ملكة للحب لغالي، وامرأة تنكح للمال للحسب وتنكح لجمال ذات الدين لراحة بال. هي مملكة الحب الغالي، مملكة الحب الغالي، هي مملكة الحب الغالي.